أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان أوجه شبه الاسم بالحرف، وقد ذكرنا الوجه الأول وهو الشبه الوضعي. يقع الكلام في الشبه المعنوي، وحاصله أننا قد عرفنا أن الحروف إنما يؤتى بها لتكون رابطا بين كلمتين، بين معنيين. فالحرف له معنى إنما يتقوم ذلك المعنى بطرفين، فيقال إن الحروف لها معنى نسبي، والمعاني النسبية تتوقف على وجود منسوب ومنسوب إليه، ولا وجود ولا تحقق للمعنى النسبي وراء وجود طرفين. بعبارة ثانية، إن المعنى الذي يربط بين طرفين له وجود وله تحقق، وإلا لم يكن هناك ربط، غير أن وجوده وربطه وتحققه ليس شيئا ثالثا وراء الطرف الأول والطرف الثاني. إذ لو كان وجودا مستقلا لصارت الأطراف ثلاثة، ولاحتجنا حينئذ إلى رابطين آخرين يربطان بين الأول والرابط وبين الرابط والثاني، ثم يتسلسل إلى ما لا نهاية. ومن هنا قالوا إن المعنى الحرفي له وجود وتحقق، وإلا لم يكن هناك ربط، غير أن وجوده وتحققه ليس شيئا آخر وراء طرفيه، فهو موجود في ضمن طرفيه، وإلا تسلسل إلى ما لا نهاية. ولنقلب الاحتياج إلى رابط واحد احتياجا إلى سلسلة لا متناهية من الروابط. كيف كان من خصائص الحرف أن له معنى نسبيا، وذلك لأن الحرف يتقوم بأنه ليس له معنى مستقل في نفسه، وإذا لم يكن له معنى مستقل في نفسه فلا بد أنه يكتسب معناه من غيره، وذلك الغير هو الذي يقال له إنه طرف الحرف. إذن من أحكام الحرف وخصائصه أن له معنى نسبيا، معنى إضافيا، وهو المعنى الذي يتقوم بوجود طرفين. إذا اتضح ذلك فكل اسم ثبتت له هذه الخصوصية فصار دالا على معنى نسبي، فيكون ذلك الاسم قد أشبه الحرف شبها معنويا، لأن من خصائص الحرف أن معناه معنى نسبي، وما يشبه شيئا شبها قويا غير معارض يأخذ حكمه وحكم الحروف البناء فيبنى الاسم لذلك. ولذلك نجد أن اسم الإشارة قد جاء مبنيا، وذلك لأن هذه الأسماء وإن كانت وضعت للمشار إليه غير أنها تتضمن معنى الإشارة، لأن المشار إليه لا يكون مشارا إليه إلا إذا كان هناك إشارة، فأسماء الإشارة تتضمن معنى الإشارة، والإشارة نسبة بين المشير والمشار إليه، فلولا أن هناك مشيرا ومشارا إليه لم يكن هناك إشارة. فأسماء الإشارة إذن أسماء تتضمن معنى الإشارة، والإشارة معنى يتقوم بطرفين، فيتكون هذه الأسماء قد أشبهت الحروف في معنى، وما يشبه شيئا يأخذ حكم، إلا أننا قد عرفنا أن المشابهة التي توجب أخذ الحكم ليست مطلق المشابهة، بل هي المشابهة التي تكون مشابهة قوية غير معارضة بما يوجب الإعراب. ولذلك نجد أن أسماء الإشارة إذا جاءت لمثنى فإنها تعرب، فتقول جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين، فيعرب اسم الإشارة إذا وقع مثنى، وذلك لأنه وإن كان يتضمن معنى الإشارة، كل أسماء الإشارة تتضمن معنى الإشارة، فهو يتضمن معنى من معاني الحروف، يتضمن معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف لا بالاسم، غير أن هذه المشابهة قد عورضت بما هو من خواص الاسم وهو التثني، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا على ما عرفنا. ولذلك بنيت أسماء الإشارة جميعا إلا ما جاء منها مثنى. الآن لقال أن يقول لما لم يعرب اسم الإشارة إذا وقع جمعا، فإن الجمعية أيضا من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء ينبغي أن يرده إلى أصله، والجواب ما سيأتي في باب الإشارة والموصول، من أن هؤلاء ليست جمعا وإنما هي اسم جمع، وأن الذين ليست جمعا أيضا وإنما هي أسماء جمع، واسم الجمع شيء والجمع شيء آخر، هذا يأتي إن شاء الله في محله. كيف كان؟ فكل اسم تضمن معنى الحرف أخذ حكمه فبني، ومن هذا الباب جاء بناء الضمائر أيضا، وذلك لأن الضمير على ثلاثة أقسام، إما ضمير تكلم أو ضمير تخاطب أو ضمير غيبة، وكل واحد من هذه الثلاثة هو معنى حرفي يتقوم بطرفين، لأن التكلم نسبة بين المتكلم والمتكلم معه، والتخاطب نسبة بين المخاطب والمخاطب، وكذا الغيبة فإنها نسبة بين المتكلم وبين من غاب عن خطاب التكلم. فالضمير على ثلاثة أقسام، كل واحد منها هو معنى حرفي يتقوم بطرفين، وما كان كذلك فقد ثبتت له خصوصية من خصوصيات الاسم. ومن هذا القبيل أيضا جاء بناء المنادى، وذلك لأن المنادى مخاطب في المعنى أو لا؟ مخاطب، فإنك إذا قلت يا زيد كان ذلك النداء في قوة قولك أدعوك يا زيد، فكل منادى مخاطب في المعنى، والذي دل على كونه مخاطبا هي أداة النداء، فصار الاسم متضمنا لمعنى النداء، والنداء نسبة بين المنادي والمنادى. ومن هذا القبيل أيضا بناء أسماء الاستفهام، كما يقال متى جئت، فإن متى اسم على ما سيأتي، وقد وقعت مبنية، وذلك لأنها وضعت للاستفهام، فهي تتضمن معنى من معاني الحروف، لأن الاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه. وكذلك أسماء الشرط فهي معان نسبية تتقوم بطرفين، نعم. بقي في هذا الوجه الثاني من أوجه الشبه إشكالا أشار إليه الشارح ثم أجاب عنه، وحاصل هذا الإشكال أننا عندما نتحدث عن أوجه شبه الاسم بالحرف فنحن نتحدث عن أمور ثلاثة، هي المشبه والمشبه به ووجه الشبه، وذلك لأن كل عملية تشبيه فلا بد أن ينوجد فيها هذه الأركان الثلاثة. المشبه وهو الذي نريد أن نثبت له الصفة، والمشبه به وهو الذي نريد أن نأخذ عنه تلك الصفة فنلحقها بغيره، وعندنا وجه الشبه وهو ذلك الشيء المشترك الذي يكون ثابتا في الطرفين، غاية الأمر أنه يكون أساسيا في المشبه به وعارضا في المشبه، كما يقال زيد كالأسد في الشجاعة. فلا بد أن نفترض أن هناك مشبها نثبت له الصفة وهو زيد، ومشبه به نأخذ عنه تلك الصفة وهو الأسد، ووجه شبه يكون موجودا في كليهما، غاية الأمر أنه يكون في أحدهما أقوى منه في الآخر. ومثل هذا التشبيه موجود وين؟ موجود في مثل الإشارة، أو مش الإشارة، موجود في مثل الاستفهام، وذلك شوف لأن الاستفهام هو معنى نسبي متقوم بطرفين، وهذا المعنى النسبي اللي هو وجه الشبه، ليس هو وجه الشبه، جيد، هذا المعنى النسبي يكون في الاسم ويكون في الحرف. أما وجود هذا المعنى الحرفي في الحرف فكما ينوجدوك فكما في مثل شو؟ همزة الاستفهام. همزة الاستفهام حرف أو اسم؟ هي حرف، وهي تتضمن معنى الاستفهام، والاستفهام معنى نسبي يتقوم بطرفين. ونفس هذا المعنى له تحقق وين؟ في الأسماء، وهي أسماء الاستفهام، كما تقول متى وكم. فيصدق حينئذ، التفت، أن هناك تشبيها في المقام، وذلك لوجود الأركان الثلاثة. فيقال إن متى وكم من الأسماء قد أشبهتا همزة الاستفهام من الحروف. ووجه الشبه بينهما أن كليهما يتضمن معنى متقوما بطرفين. والحاصل أن الكلام لما كان في أوجه الشبه فلا بد أن نفترض أن هناك مصداقا من الأسماء قد أشبه مصداقا من الحروف، وأن يكون ذلك الشبه المشترك بينهما هو هذا المعنى الحرفي. وهذا متحقق في مثل الاستفهام، في مثل أسماء الاستفهام، ولكنه ليس متحققا في مثل أسماء الإشارة. وذلك التفت لأنه ليس عندنا في اللغة العربية حرف قد وضع للإشارة، حتى يصدق أن اسم الإشارة قد أشبه ذلك الحرف، وكان وجه الشبه بينهما هو ذلك المعنى النسبي، أي الإشارة. فاسم الإشارة ليس هناك ما بإزائه، أو ليس هناك من الحروف ما يقابله في كونه دالا ومتضمنا لمعنى الإشارة. فأحد طرفي التشبيه ليس متحققا، فلا يصدق أن اسم الإشارة قد أشبه الحرف، لأن مشابهته للحرف يعني أن هناك حرفا ثبتت له هذه الخصوصية، وقد أخذ الاسم هذه الخصوصية عنه، ومع انتفاء المشبه به ينتفي أحد طرفي التشبيه، ومع انتفاء أحد طرفي التشبيه تنتفي المشابهة رأسا، لأن التشبيه أيضا يحتاج إلى طرفين ويتقوم بهما. إذن فلا يصدق أن اسم الإشارة قد أشبه الحرف، لأن مشابهته للحرف تعني أن هناك حرفا يقابله ويدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الاسم. ولم يوضع في العربية أي حرف للدلالة على الإشارة، وهذا بخلاف الاستفهام، فإنه قد وضع له بعض الحروف وبعض الأسماء. واضح الإشكال أو لا؟ وقد أجاب الشارح على هذا الإشكال بأن الإشارة وإن لم يوضع لها حرف في اللغة العربية إلا أن الإشارة من المعاني التي كان حقها أن تتأدى بالحروف، فكان حقها أن يوضع لها في اللغة العربية حرف يعبر عنها، ولكنهم لم يضعوا لها ذلك، فأشبهت تلك الأسماء حروفا مقدرة. هذا البيان في دفع الإشكال التفت هو حقيقة كالتسليم بالإشكال، وليس دفعا له، نعم إذا رجعنا إلى البيان الذي ذكرناه أولا نجده دافعا للإشكال، فنقول ليس المراد من الشبه المعنوي ها هنا أن يكون هناك اسم موضوعا لمعنى، أن يكون هناك اسم موضوع لمعنى، وأن يكون في قبال، التفت، حرف موضوع لنفس ذلك المعنى. ليس هذا هو المراد، بل المراد من الشبه المعنوي أن يكون هناك اسم موضوع لمعنى نسبي. التفت، تارة نقول إن الاسم الإشارة وضع للإشارة، ثم نحتاج إلى أن نفتش في الحروف عن حرف وضع للإشارة أيضا حتى نقول إن الاسم قد هذا الاسم قد أشبه ذلك الحرف، ووجه الشبه بينهما أنهما يدلان على ذلك المعنى بعينه وهو الإشارة. وتارة ثانية لا، نقول التفت، يكفينا أن يكون عندنا اسم له دلالة على معنى نسبي، بمعزل عن أن هذا المعنى النسبي هل هو الإشارة أو الاستفهام أو الشرطية أو غير ذلك، وهذا الاسم قطعا له في قباله من الحروف حرف وضع لمعنى نسبي، وإن اختلف التفت ذلك المعنى النسبي في الاسم عن المعنى النسبي في الحرف. بعبارة ثالثة، لا يصح أن يقال إن اسم الإشارة قد أشبه ذلك الحرف في معنى الإشارة، وذلك لأنه ليس عندنا من الحروف ما وضع للإشارة، ولكن يصح أن يقال إن اسم الإشارة قد أشبه الحرف في الدلالة على أي شيء؟ في الدلالة على معنى نسبي. وإن لم يشابهه في الدلالة على الإشارة، لأن فيه تدل على الظرفية، والظرفية نسبة بين الظرف والمظروف. ويصح أن يقال إن هذا، يعني اسم الإشارة، أشبه عن في الدلالة على معنى نسبي، لأن عن تدل على الاستعلاء، والاستعلاء نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه، أو من التي تدل على الابتداء الذي هو نسبة بين المبتدئ والمبتدأ إليه، يعني والمنتهى، نسبة بين المبدأ والمنتهى، أو إلى التي تدل على الانتهاء أو غير ذلك. فوجه الشبه بين الحرف والاسم ليس هو مصداق المعنى النسبي، بل نفس المعنى النسبي بما هو بمعزل عن مصداقه. ولذلك فسر الشارح الشبه المعنوي، التفت، هو أن يتضمن الاسم معنى هو للحرف بمعزل عن خصوصية ذلك المعنى ومصداقه، والمعاني التي هي للحروف هي المعاني النسبية. نقرأ هذا المقدار، قال: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى، فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف تضمنا، شوف، لازما لللفظ أو المحل. هنا أراد الشارح أن يفرق بين مسألتين، بين البناء الذي في مثل أسماء الاستفهام وأسماء الإشارة، وبين البناء الذي في مثل المنادى. وحاصل التفرقة أن في اسم الإشارة الذي تضمن معنى الحرف ما هو؟ هو نفس اسم الإشارة، لأن نفس هذا الاسم هو الذي دل على الإشارة، وضع ليدل على الإشارة. وفي أسماء الاستفهام نفس هذه الأسماء هي التي وضعت لتدل على الاستفهام، فيصدق أن أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام قد وضعا لمعان حرفية، أو تضمنا أن هذين اللفظين قد تضمنا معنى من معاني الحروف. ولكن إذا أخذنا المنادى، شوف الآن نأتي بمثال يا زيد، فإن المنادى هنا هو لفظ زيد، ولفظ زيد إنما وضع ليدل على الذات، فلا دلالة له على معنى حرفي حقيقة. فنفس هذا اللفظ لا يتضمن معنى من معاني الحروف، ولذلك إذا وقع هذا اللفظ في غير النداء يأتي معربا ولا يأتي مبنيا. نعم، لما وقع هذا اللفظ في حد النداء، في حيز النداء، صار متضمنا لمعنى النداء. وها هنا نقف على إشكال أراد الشارح أيضا أن يدفعه. حاصل الإشكال أن زيدا لو كانت متضمنة لمعنى النداء دائما للازم أن يبنى ذلك الاسم دائما بلا إشكال، ولكننا نجده معربا إذا لم يكن منادا. فعلم إذن أن تضمن هذا الاسم لمعنى النداء ليس تضمنا له على نحو الدوام، فلا بد أن دلالة هذا الاسم وأن تضمنه لمعنى النداء إنما هو في حال دون حال. وإذا كان في حال دون حال فهذا يعني أن الشبه أن مشابهته للحرف مشابهة ضعيفة، ومشابهة الضعيفة لا تكفي لأخذ الحكم. وجملة الإشكال أننا قد عرفنا أنه ليس كل ما أشبه شيئا فقد أخذ حكمه كيفما كان، بل لا بد أن تكون المشابهة قوية غير معارضة. ومعنى أن تكون المشابهة قوية أن تكون لازمة، ومعنى أن تكون لازمة أن تكون المشابهة بحيث لا تنفك عن اللفظ. ولفظ زيد لا دلالة له على المعاني الحرفية دائما، وإلا لكان مبنيا دائما، وإلا ففي قولنا جاء زيد لا دلالة في زيد على أي معنى من معاني الحروف. نعم، إنما يعرض له هذا المعنى الحرفي إذا وقع منادا، وهذا وإن كان نحو مشابهة له بالحرف ولكنها مشابهة غير لازمة لأنها تنفك، ومع كونها مشابهة منفكة فلا تكفي لأخذ الحكم، فكان يفترض حينئذ أن لا يبنى المنادى، أو على الأقل أن لا يوجه بناء المنادى بهذه الطريقة بالشبه المعنوي. فأجاب الشارح بأننا نسلم بأن المشابهة يجب أن تكون قوية، شو يعني قوية؟ أي يجب أن تكون لازمة. ونسلم أيضا أن لفظ زيد لا يلازم مع المعنى الحرفي، ولكنه محل فليس هناك لزوم للمعنى الحرفي لللفظ، ولكن المعنى الحرفي هنا لازم للمحل. يعني وإن كان لا يصح أن يقال كل لفظ زيد هو دال على معنى حرفي، ولكن يصح أن يقال كل ما وقع في محل النداء، كل ما كان منادا في المحل فهو متضمن لمعنى حرفي، فصارت الحرفية من لوازم المحل لا من لوازم اللفظ. ولذلك وسع في القاعدة فقال: فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف تضمنا، شوف، لازما لللفظ أو المحل، إذن لابد من اللزوم. ولذلك هو بنفسه سوف يأتي إلى أسماء الشرط أو إلى أسماء الظروف، قال مثل يوم، شوف الآن يوم ألا تدل على الزمان؟ إذن فهي تدل على الأهم، تدل على الظرفية، والظرفية نسبة بين الظرف والمظروف، فلها فلهذا الاسم دلالة على معنى هو من معاني الحروف، ولكنه مع ذلك جاء معربا. والسبب في ذلك أن تضمن لفظ يوم للمعنى الحرفي ليس لازما، بدليل أن يوما تستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى، تستعمل ظرفا كما تقول صمت يوم الجمعة، وتستعمل غير ظرف كما تقول هذا هو يوم الجمعة. فلما كان لفظ اليوم مما يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى، علم أن دلالته على المعنى النسبي ليست دائما، ليست على نحو الدوام، وإنما هي في خصوص ما إذا استعمل ظرفا. فلما لم تكن المشابهة لازمة لللفظ ولا للمحل، علم أن المشابهة ضعيفة، ومع ضعف المشابهة لم يأخذ اللفظ أو لم يأخذ لفظ الاسم حكم لفظ الحرف. نعم، هذا في النداء لا نسلمه، لأن دلالة المنادى على المعنى الحرفي ليست ناشئة من لفظه، ولكنها ناشئة من محله، فيصدق أن كل اسم وقع في محل النداء فإن محله هذا متضمن لمعنى الحرف. إذن ففي المقام إشكالان وجوابان: إشكال بالنظر إلى أن أحد طرفي التشبيه ليس موجودا، وهذا في مثل الإشارة، وإشكال بالنظر إلى أن المشابهة التي توجب أخذ الحكم يجب أن تكون قوية لا ضعيفة، والمنادى أو مثل الألفاظ الواقعة منادا لا تلازم مع الدلالة على معنى حرفي، وقد أجاب عليه أيضا. جيد، فقوله التفت، قال: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى، شوف، فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف، لا أن يكون هناك لفظ وحرف ولهما نفس مصداق المعنى، يكفي أن يكون أحدهما دالا على معنى حقه أن يتأدى بالحروف، فقد دفع الإشكال الأول بهذه العبارة: فإذا تضمن الاسم معنى من معاني الحروف، لا إذا ما شارك الاسم الحرف في الدلالة على معنى بخصوصه. واضح صار الفرق؟ تارة نقول ما هو المراد من الشبه المعنوي؟ أن يشبه أو أن يشارك الاسم الحرف في دلالتهما على معنى واحد، لا، ليس هذا هو المراد، وإلا فليس عندنا حرف موضع ليدل على الإشارة حتى نشبه اسم الإشارة به، وإنما قال المشابهة في المعنى هنا هو أن يشتركا في الدلالة على معنى نسبي، فالوجه الشبه دائما هو المعنى النسبي، ليس وجه الشبه هو الإشارة بعينها ولا الظرفية بعينها، بل المعنى النسبي. ولذلك يصح لنا أن نشبه هنا اللي هي اسم إشارة بعن، ويصح أن نشبه التفت اسم الاستفهام كام بفي، ولا نحتاج إلى أن نشبهه بخصوص همزة الاستفهام بعينها، جيد. إذن دفع الإشكال الأول بهذه العبارة، ثم أراد أن يدفع الإشكال الثاني، قال تضمنا لازما، يجب أن يكون هناك لزوم حتى تكون المشابهة قوية. غاية الأمر أن اللزوم إما لللفظ أو للمحل، قال لللفظ أو المحل، غير معارض بما يقتضي الإعراب. كفوا لي عنكم العبارة شو هي؟
يبنى كمتى وهنا وكالمنادى.
جيد، يبنى يعني فإذا تضمن الاسم معنا من معاني الحروف، جواب الشرطية قال يبنى كمتى وهنا وكالمنادى المفرد المعرفة. ليش؟ طبعا لأنه إذا كان منادا مضافا فالإضافة تعارض المشابهة. قال نحو يا زيد، قال أما متى وهنا فهما اسمان. ليش؟ التفت، دائما لابد أن نبين أولا أنها أسماء، بينا ذلك في الدرس السابق، ثم بعد ذلك يصح لنا أن نبحث عن وجه الشبه، وإلا لو كانت هي حروفا فتكون مبنية على الأصل فلا نحتاج إلى تعليل. ولذلك قال فهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما، نحو إلى متى تقيم ومن هنا تسير، والجر من خواص الاسم. وهما وإذا كان أسماء التفت فحقهما أن يعربا، فلانا أن نسأل لما بنيا، لأن بناء الأسماء ليس أصليا، وإنما هو على خلاف الأصل بخلاف بناء الحروف. جيد، يعني لو كانا حرفين لكانا مبنيين على الأصل ولا نحتاج إلى تعليل لبنائهما، ولكن لما كانا أسماء وكان الأصل في الاسم أن يعرب صح لنا أن نتساءل عن سر بنائه. ولذلك قال وهما مبنيان لشبههما بالحرف في المعنى. ليش؟ للزوم متى تضمن معنى همزة الاستفهام، ليه أصل معنى الإشارة يعني، ولزوم هنا تضمن معنى الإشارة، فإنه من معاني الحروف أي الإشارة يعني، وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه ولكنه كالخطاب والتنبيه في الضمائر، فمن حق اللفظ المتضمن معنى الإشارة أن يبنى كما يبنى سائر ما تضمن معنى الحرف لهو المعنى النسبي. فلما لازمت متى وهنا تضمن معنى الحرف بلا معارض تعين بناؤهما. وأما المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد فهو مبني، ليش؟ قال للزوم محله تضمن معنى الخطاب، فإن كل منادى مخاطب غير مظهر معه حرف الخطاب، فلما لازم محله تضمن معنى الحرف بلا معارض. شوف الذي لازم هو المحل، بني ولو لم يكن تضمن الاسم لمعنى الحرف لازما اللفظ أو المحل الذي وقع فيه لم يؤثر، يعني إذا لم يكن هناك لزوم فلا يؤثر، كما في نحو سرد يوما وفرسخا، فإن يوما وفرسخا مما يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى، ولو عارض شبه الحرف إلى آخره. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.